بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما ظهور المعجزة فكثيرة منها قلع باب خيبر. ما زال البحث حول الاستدلال على أفضلية الإمام علي والاستدلال بالنصوص الدالة على خلافته. ذكرت لكم في الدرس الماضي بيان الاستدلال بالآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقلت لكم أن هذه الآية قبلها آية، تتذكرون الآية التي هي قبلها؟ لا، يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به، نعما يعظكم به. وقلت هذه الآية في الحقيقة هي خطاب لولاة الأمر. الآية 59 من سورة النساء هي في الحقيقة خطاب لولاة الأمر. وهذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هاي خطاب للمكلفين. فإذن هنا آيتان، آية لولاة الأمر وآية للمكلفين بوجوب إطاعة ولي الأمر. وقلت قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بما أن الآية تخاطب ولاة الأمر فمعناه يجب على كل إمام أن يؤدي الأمانة، وهي الإمامة، عهد الإمامة إلى الإمام الذي يليه. وذكرت لكم هذا مفصل، لكن يبقى علينا بناء على هذا يتضح معنى ولاة الأمر ومن هم ولاة الأمر. ولاة الأمر من هم؟ هل هو المعصوم أم غير المعصوم؟ قلنا المقصود بولاة الأمر هو المعصوم، لا إشكال ولا ريب في كونه معصوما. لماذا؟ لأن الله عز وجل في الكثير من المواضع التي يأمرنا فيها بإطاعته وإطاعة رسوله وإطاعة ولي الأمر بين أن عهد الإمامة لا ينال الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال لا ينال عهد الظالمين. العهد هو الإمامة كما قلت لكم، العهد هو الإمامة. فإذا كان عهد الإمامة لا ينال الظالمة، كيف يأمرنا الله عز وجل في هذه الآية بأن نطيع ولاة الأمر وولاة الأمر من الظالمين؟ لا يمكن أن يكونوا من الظالمين، وإلا لاجتمع الأمر والنهي. هذا أول. وثانيا، هناك آيات أخرى تدل على أنه يجب علينا أن نتقي الله عز وجل حق تقاته وأن نكون مع الصادقين. فكيف يأمرنا بأن نكون مع الصادقين وفي نفس الوقت يقول لنا يجب عليكم إطاعة ولي الأمر أيا كان ولي الأمر وإن كان فاسقا، يجب عليك إطاعته، يجب عليك إطاعته. فإذا المقصود بولاة الأمر في هذه الآية الكريمة هم المنصوص على عصمتهم، المنصوص على عصمتهم، وإلا لم يكون إذا لم يكونوا معصومين لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بالإطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطأ، لأن إطاعة الله كما قلت إطاعة مستقلة، وإطاعة الرسول إطاعة مستقلة، وإطاعة أولي الأمر إطاعة مستقلة، باعتبار أن ولاة الأمر هم الحافظون لهذه الشريعة، إلا أن هذه الإطاعة على نسق واحد، كما يجب إطاعة الله يجب إطاعة الرسول يجب إطاعة ولاة الأمر، وولاة الأمر هم المعصومون، وبينا لكم ذلك كاملا، بينت لمن كتب منكم هذا ينفعه، الذين كتبوا ينفعهم هذا الاستدلال. طيب الآن من الوجوه الدالة على عصمة وعلى إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه أولا ادعى الإمامة، ادعى الإمامة، لم يكن أحد من الذين سبقوه قد ادعى الإمامة لنفسه، ما في أحد ادعى الإمامة لنفسه، لم يقل أبو بكر ولم يقل عمر ولم يقل عثمان ولم يقل غيره من الصحابة أنه إمام، دعوة الإمامة هذه الدعوة الظاهرة من الذي ادعاها؟ ادعاها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ودعواه واضحة بينة جلية لمن تتبع التاريخ ولمن تتبع السيرة، حيث يجد من أول يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الدعوة ظاهرة وواضحة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا مشغولين بتجهيز النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأما المهاجرون والأنصار فكانوا مشغولين بأمر آخر، كانوا مجتمعين، الأنصار اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة لكي ينصبوا عليهم أميرا، والمفروض أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الموجودات، نبيهم، هذا نبيهم أم نبي إنسان غيرهم؟ هو نبيهم، والأولى بهم أن لا يجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة ليبرموا أمرا ما كان لهم أن يبرموه، وأن يبتوا في أمر ما كان لهم أن يبتوا فيه، أمر الخلافة مسألة عظيمة، أمر خطير جدا. هنا تبرز الصورة كما يصورها المؤرخون وكما يصورها أرباب السير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجى في بيته، انتقل إلى رفيق الأعلى، لما انتقل إلى رفيق الأعلى خبر وفاته، نبأ موته، هل يبقى مخفيا على الناس؟ المجتمع المدني آنذاك، المدينة كم كانت مساحتها؟ الناس كانوا يعلمون بأن الرسول مريضا، مريض، الناس يعلمون بذلك، فلما انتقل إلى رفيق الأعلى انتشر هذا الخبر بسرعة، اجتمعت الناس، وعليكم السلام، اجتمع الناس، اجتمع المسلمون، مادت المدينة ومادت بأهلها. طيب الآن فصول المسرحية إن جاز التعبير تبتدئ من هنا، كما ينص على ذلك الطبري. ينص على ذلك الطبري بأن عمر بن الخطاب سل سيفه وقال: من قال محمدا ميت لجللته بسيفي، أو أنه مات لجللته بسيفي هذا، والله لن يموت محمد، وإنما صعق كما صعق موسى ابن عمران. لن يموت حتى يبعثه الله عز وجل ليقطع أيدي وألسنة قوم آخرين، المقصود بهم المنافقين، ويصول ويجول بينهم. الناس بين مصدق وبين مكذب وبين من ألجمه الخطب الجلل الأمر العظيم. جاء أبو بكر من بيته، وبيته بالسنح، منطقة تبعد عن المدينة ثلاثة أيام ثلاث ساعات هناك. جاء أبو بكر نظر إلى هذه المهزلة وهذه المسرحية، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجده حتى كشف عن وجهه، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا، والله لن يديقك الله الموتتين، موتة واحدة ما يموتك مرتين. ثم خرج قال: على رسلك يا عمر. التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد إله محمد فإن إله محمد حي باقي. ثم تلا عليهم هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طيب، هنا ملاحظ يجب الوقوف عندها أيها الأخوة، لا بد من الوقوف عند هذه النقطة المهمة. نحن نسأل: لماذا وجه السؤال إلى الجمهور المفجوع وقال لهم من كان يعبد محمدا؟ من في ذلك الوقت كان يعبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنتم لابد لكم من التحليل، لابد لكم من الوقوف، هذا أمر ثابت أم ليس بثابت؟ أنتم اطلعتم عليه في مصادر أهل العامة؟ من مجاز ماذا؟ ثم فيما هو يقول من كان يعبد إله محمد؟ من كان يعبد محمدا في ذلك الوقت؟ ما المقتضي لمثل هذا القول؟ هل الناس كانوا يعبدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب، هناك بعض الروايات نص عليها ابن أبي الحديد المعتزلي، هذا رجل يقول: كان أبو بكر وعمر جالسين على دار رسول الله على باب الدار، فجاء إليهما المغيرة ابن شعبة فقال لهما: ما جلوسكما على الدار؟ قالا: ننتظر الرجل حتى نبايعه. من الرجل؟ حتى نبايعه. هاي نص عليها ابن أبي الحديد المعتزلي. فقال لهما: اذهبا إلى سقيفة بني ساعدة. إذا كان لكم شغل في مسألة الخلافة اذهبا إلى سقيفة بني ساعدة، فإن الأنصار قد اجتمعوا ليأمروا عليهما سعدا، سعد بن عبادة. وهناك رواية أخرى أن الذي جاء إلى أبي بكر وعمر اثنان من الأنصار. من أراد الاطلاع فليراجع المجلد الخامس من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديث المعتزلي، الجزء الخامس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة المصرية. رجعون في بداية تقريبا صفحة 50 أقل 46 في بداية المجلد الخامس والسادس. جاء اثنان وأشر إليهما أن القوم قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعد، اذهب. فذهبوا إلى هناك. عمر يقول: ولقد كنت قد زورت في نفسي كلاما أقدمه بين يدي أبي بكر، فلما وصلنا هناك رأيت سعدا ابن عباد متزملا بعباءته، كان ضعيفا مريضا لا يمكنه الوقوف ولا يمكنه الكلام بصوت مرتفع من مرضه، فكان يتكلم ويخطب، وابنه قيس هو الذي يوصل كلامه إلى الناس، يردد كلامه إلى الناس، يتكلمون بفضائل الأنصار، يتكلمون بحقائق كثيرة حول الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالأنصار. التفت إلى هذه النقطة الثانية. طبعا أنا أتكلم حول ملابسات كثيرة بالتاريخ موجودة، أنا أتكلم خارج الآن عن نطاق الكتاب، لكن كله يصب في مصب واحد، لأنه هناك إشارات موجودة في الكتاب. طيب، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول الأنصار وفضل الأنصار، ومن راجع كتب الصحاح وكتب السنن والمسانيد يجد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ثابت. قول النبي: أوصيكم بالأنصار خيرا، لو سلك الأنصار واديا لأمرت الناس أن يسلكوا ذلك الوادي. طيب، ماذا تعرف من هذا النص؟ ماذا تفهم من هذا النص؟ وماذا يعني هذا النص؟ فرق بين أن أوصي بك وبين أن أوصي إليك. يعني ربما يحتج عليكم شخص ما أنكم تتمسكون بنصوص الوصية، صحيح؟ نتمسك بنصوص الوصية؟ بس. والحال أن النبي كثيرا ما كان يوصي بالأنصار، فماذا ترد عليه؟ لابد أن تميز ولابد أن تفرق بين النص به والنص إلى. لما أوصي بك أنا أوصي بأولادي خيرا، أوصي من؟ أوصي من؟ معناه هناك طرف آخر أوصيه أن يراعي شؤون أولادي. النبي أوصى بالأنصار ولم يوصي إلى الأنصار، فرق بينهم. هو حرف واحد، لكن الحرف الواحد يغير المعنى. بين أن أقول أوصي بك وبين أن أقول أوصي إليك. إذا أوصي إليك يعني عهد الوصية إليك، عهد الوصية بين يديك، يعني أنت المنفذ لهذه الوصية. بينما إذا أقول أوصي بك معناه أن هناك طرف، طرفا آخر هو الذي إليه عهد الوصية ينفذ هذه الوصية بك. فهمت الآن؟ فالأنصار كانوا يتحدثون حول هذا الموضوع، أن النبي أوصى بنا خيرا ونحن الذين آويناه ونحن الذين نصرناه. لولاهم ما كان إسلام. هم الذين آووا النبي، هم الذين نصر النبي، هم الذين دافعوا عن النبي، هم الذين انطلق منهم الإسلام، هم إلى آخره. فضائلهم لا تعد ولا تحصى. لكن المسألة ليست مسألة فضيلة. فيقول عمر: أنا كنت قد زورت في نفسي كلاما أقدمه، هذه أقدمه بين يدي أبي بكر لعلها زيادة من الذين يميلون إلى هذا الجانب. نحن نثبت أنه قد زور في نفسه كلاما حتى يلقيه. الذي يزور في نفسه كلاما معناه أنه يخطط لأمر، وكان قد خطط لأمر وتصور هذا الأمر وتصور نتيجة هذا الأمر حتى يمهد بخطابه لقبول هذا الأمر عند الناس. لماذا يزور في نفسه كلاما؟ زور. الآن أنت بعض الأحيان تضع رأسك على الوسادة، تفكر، خاصة إذا كان مطلوبا منك أن تلقي كلمة. أنتم تمر عليكم هذه الأحوال، تمر عليكم، تمرون بهذه الأحوال أم لا؟ تضعون رؤوسكم على الوسادة فتتخيلون المقاطع الكلامية، مقاطع الخطابة كاملة، مقاطع الموضوع كاملة في أذهانكم، وتتخيلون أنفسكم أنكم تلقون هذا على مسامع الناس. معناه تهيئ الخطبة في ذهنك، تهيئ عمود وأركان الخطابة الذي تريد أن تلقيه على الناس. فهذا يخطط لأمر عظيم، خطاب سياسي متكامل يريد أن يلقيه على الناس، سواء كان يريد أن يلقيه بين يدي أبي بكر من باب المقدمة، أو كان يريد أن يلقيه لنفسه من باب التمهيد لاستلام هذا الأمر. ولعله هو هذا، لأنه هو من الذين انتقدوا هذه البيعة، بيعة أبي بكر. التفت، أنا أتكلم الآن لأربط لكم هذه المواضيع، ولا بد لكم من تحصيلها. أكرر على هذا وأؤكد على هذا الجانب، لا بد من تحصيلها. لا، هو الذي كان ينتقد هذه البيعة، فمن غير اللائق ومن غير المعقول أن يقدم لأمر هو ينتقده. فما كان هو يهيئ الأمر لأبي بكر، كان يهيئه لنفسه. وإلا فما الداعي لأن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتوق الله شرها ومن عاد إلى مثلها فليوقف. كيف هو يقدم لهذه؟ كيف؟ حتى تعرف كيف تربط التاريخ، وكيف تستنبط من التاريخ، كيف تستخرج، تعرف نوايا هؤلاء ماذا كان. يقول: زورت في نفسي كلاما لكي أقدمه بين يدي أبي بكر. لا، مو صحيح هذا، هذه ربما زيادة من الذين كتبوا هذا التاريخ، ظفروا بهذه الفقرة من كلام عمر. تقدم إلى الأنصار، أقدمه، يعني أنا أمهد لأبي بكر من باب المقدمة. الآن متى بعض الأحيان باشر أمامكم، بعض الخطباء يصعدون والمنابر كذا، واحد مقدمة يقرأ مقدمة حتى يأتي الثاني يقرأ بعده، هذا باب المقدمة. يقول: تقدم أبو بكر فتكلم بما زورته في نفسي وزيادة. ماذا يعني؟ يعني كلاهما كان يفكر بالموضوع نفسه، كلاهما كان يخطط، كلاهما فصول الموضوع لديه، كلاهما يعرف بملابسات الموضوع ومن أي باب يتكلم. تكلم أبو بكر: نحن نسلم بفضائل الأنصار، لكم فضلكم، لكم كذا، لكم كذا، ولكن أيها الناس لا تخرجوا سلطان محمد عن عكر أو قعر داره، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يخاطب الأنصار: لا تخرجوا سلطان محمد عن وسط داره، نحن أهله، نحن عشيرته، نحن أقرباؤه. هذا الذي احتج به: وأنا قد رضيت لكم أحد هذين. من هم أحد هذين الرجلين؟ عمر وأبو عبيدة. ما الذي أتى بأبي عبيدة؟ التقيا به في الطريق. أنت تلقب بأمين الأمة، أكان من الأمانة أن تترك رسول الله لتبرم أمرا عظيما دون الآل؟ أقل شيء من باب الأمانة أنكم تتركون الباب على هؤلاء على رسلكم، اشتغلوا، لكن نحن نثبت هذا الأمر. يخبرهم: أكان من الأمانة أن يذهب دون؟ أي أمانة هذا؟ فتقدم عمر قال: لا، أنت ثاني اثنين إذ هما في الغار. أمدد يدك لكم. مباشرة مد يده، تمت البيعة. قام أسيد ابن خضير من الأوس، لأنه ما كان يرتضي أن يكون سعدا عليهم، سعدا ما كان يرتضي أن يكون سعد عليهم أميرا، لأنه هنا دبت الفتنة بين الأوس والخزرج، فأنهى أمر سعد وتتابعت الناس، تداك الناس للبيعة، حتى خشي على سعد أن يقتل، فقيل: لقد قتل سعد. قال عمر: قتل الله سعد فاقتلوه. هذا أيضا أنت انظر، صحابة: قتل الله سعدا فاقتلوه. انتهت. وجيء بأبي بكر يزفونه زفا إلى المسجد، لكنهم لا يدرون هل دفن رسول الله، هل جهز رسول الله، هل صلي على ذلك الجثمان الطاهر. لا، بقي ثلاثا. أفواج الملائكة تهبط وتصعد تصلي عليه، في كل مرة يهبط 70,000 ملك يصلون على ذلك الجثمان الطاهر علي بن أبي طالب، في كل مرة 70 تكبيرة يكبر على جسد أمير على جسد رسول الله. صلاة الميت يصلي، انتهى. عائشة هذه التي تقول: مات بين سحري ونحري، فما أدري كيف أوصاه إلى علي. هي نفسها تقول: ما كنا نعلم أن رسول الله قد مات حتى سمعنا صوت المساحي. هو دفن في غرفتك، أين كنت؟ هو دفن في غرفتك ومات بين سحرك ونحرك، لا تعلمين متى دفن؟ هذا رسول الله، هكذا كانوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ابتدأت المسألة تكبر، بين هذه الفترة القليلة من الأيام علي في داره، علي في داره بعد أن جاء بأبي بكر يزفونه بعد هذه الأيام الثلاثة، التقى علي بأبي بكر فقال له عمر بايعك. قال لا أبايع، لا أبايعه وأنتم أولى بالبيعة لي. التفت من هنا دعوة الإمامة، لا أبايعه وأنتم أولى بالبيعة لي. ثم قال لأبي بكر ألم تحتج على الأنصار بأنكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنه لا يخرج سلطان محمد من وسط داره، فأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار. أنتم أقرب أم أنا؟ أنتم أسبق أم أنا؟ سكت أبو بكر. في رواية قال أقيلوني بيعتي ولست خيركم وعلي فيكم، بعد هذه الواقعة مباشرة. ثم ذهب علي إلى داره واجتمع إليه الزبير، هؤلاء الذين يدعون الإجماع على بيعة أبي بكر. شوف، الإجماع هو اتفاق جميع الأمة، فكيف بمن أكثر من 10، أكثر من 12 و15، هؤلاء هم سادة الأمة وقادة الأمة. شوف الزبير كذا، نعم، سلمان الفارسي، أبو ذر، عمار، حذيفة، لا المقداد، أبو سفيان ما كان موجود بعدين جاء، العباس بن عبد المطلب، قلنا أبو ذر الغفاري، خزيمة بن ثابت بالشهادتين، نعم، عكرمة، عتبة ابن أبي لهب، طيب وغيرهم، على هؤلاء كلهم تجمعوا في دار علي. كم كان؟ أنتم لازم تحللون التاريخ، لأنه حدثت خاصة بالفترة الأخيرة قضايا لا أريد أن أتعرض إليها أو إلى تحليلها، لكن أنا أحلل لك التاريخ وأنتم انظروا إلى الواقع التاريخي، وإن شئتم التفصيل سواء تراجعون في شرح نهج البلاغة أو تراجعون في الإمامة والسياسة لابن قتيبة، مراجعوا كيف كانت بيعة علي تحت هذا العنوان، كيف كانت بيعة علي. هؤلاء كلهم مجتمعون في دار علي، وعمر يلتفت إلى أبي بكر ويقول له أما تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة؟ لمن؟ إلى علي، أما تأخذه بالبيعة؟ هذا متخلف الآن، جلس متخلف في البيت ما بايع بعد أن ألقى عليهم الحجة. فأرسل مولاه قنفذ، قال له اذهب إلى دار علي وقل له أن خليفة رسول الله يدعوك. لكن هنا لابد من بعض القضايا تحدث، يعني حسب مقتضيات الأحوال. جاء قنفذ، طرق الباب على علي عليه السلام وقال له خليفة رسول الله. قال يا سبحان الله، لسريعا ما كذبتم على الله وعلى رسوله. هو خليفة رسول؟ سريعا ما كذبتم على رسول الله، هذا ادعى، هاي الدعوة باطلة. من هنا أيضا هذه دعوة ثانية. فذهب قنفذ وأبلغ الرسالة، أدى رسالة إلى أبي بكر. يقول فبكى أبو بكر بكى أبو بكر، لما يبكي؟ إذا كان خليفة حقا لما يبكي؟ هذا واحد. قال قل له أجب أمير المؤمنين، جاء فانفض إلى علي وقال له أجب، أو إن أمير المؤمنين يدعوك. فقال لقد ادعى ما ليس له، ما ليس له، فجاء وأدى هذه الرسالة وأدى هذا الجواب. بكى أبو بكر ثم سكت، فقال له أما تأخذ هذا المتخلف دائما فوق رأسه، هو الذي هذا الإصرار من جانب عمره، هذا الإصرار من جانب عمره، أما تأخذ أما تأخذ أما تأخذ، يلح عليه بإصرار. فجاء قوم فيهم عمر وخالد بن الوليد وأسيد بن خضير وغيرهم من المهاجرين والأنصار، جاءوا إلى بيت علي، هذا البيت الذي كان يستأذنه رسول الله، يطرق بابه 6 أشهر لا، ويقول الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. راجع كتاب عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه الإمام علي، شوف ماذا يتكلم، كيف يصف الحال الإمام علي، مصري سني، له كتابان، كتاب السقيفة والخلافة وكتاب الإمام علي، طبعا عدة كتب بس حول هذا الموضوع، عبد الفتاح عبد المقصود الإمام علي. سمعت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اللغط والجلبة، عبد الفتاح عبد المقصود اسمه، سمعت أصوات الرجال، هؤلاء آتين إلى دار علي ليخرجوا عليا عليه السلام، ليخرج المجتمعين في دار علي. فلما سمعت بأصواتهم وقفت خلف الباب، يقول هو عبد الفتاح عبد المقصود، ومن وراء الباب كأن خيال رسول الله صلى الله عليه وآله ماثلا، صوت يشبه صوت رسول الله، أبا يا رسول الله، هذا نداؤها كان، أبا يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن أبي قحافة وابن الخطاب. لما سمعوا صوتها مادت الأرض ورجفت تحت أقدامهم، وكادت قلوبهم أن تنخلع، انصرفوا، لكن بقي منهم جماعة، فيهم عمر وفيهم خالد، فيهم خالد، صار الهجوم. قال علي بالنار لأحرق الدار بمن فيها، فقيل له إن فيها فاطمة، قال وإن، سبحان الله، وإن تقول لفاطمة وإن، كيف هذا؟ هؤلاء فيدخل، يصير الهجوم، يخرج لهم الزبير بسيفه، يحاصرون الزبير، يضربونه على يده، يسقط السيف من يده، فيضرب السيف بصخرة أراوي، يقول بعد سنة وأنا أرى آثار ضربة سيف الزبير على تلك الصخرة. وأوثق علي كتافا، أخذوا يجرونه إلى أبي بكر، بايع، قال إن لم أبايع فما، هذا يصير
ما الذي تفعلون بي إذا ما أريد أبايع؟ إذا رفضت البيعة؟ قال عمر: إذن والله أو تضرب عنقك أو نضرب عنقك. فقال: إذن والله تقتلون عبد الله وأخا رسوله. فقال له عمر: أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا، وهذا رد على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي من ذاكرك بعد ذلك؟ فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله. ولقد ذكرت لكم حديث المؤاخاة في الدروس السابقة، ذكرت لكم هذا رد على رسول الله. فقال أبو بكر: أنا لا أكرهه على البيعة ما دامت فاطمة إلى جانبه. سبحان الله. فتركوه وجاء علي إلى قبر رسول الله. شوف، لأنه هارون هذه الأمة، ماذا يستشهد؟ يستشهد بقول هارون، ما اقتصه الله عز وجل حكاية عن هارون عليه السلام: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هذا هو رجع علي. هذه تفاصيل، بعض التفاصيل التي مرت بعد على رواية البخاري بعد 6 أشهر لما ماتت فاطمة، في بابها في كتاب الزكاة، يعني في صحيح البخاري تجدون خلاف فاطمة مع أبي بكر، وكيف أن فاطمة والإمام علي، كان الإمام علي يحمل الحسن والحسين وفاطمة يدور بهما على الأنصار. هذه الروايات الموجودة، على كل الأحوال يعني سواء صحت هذه الروايات أو ما صحت، هناك الكثير من القضايا. فكان الإمام أمير المؤمنين يقول: أنا لا أبايع، حلفت على نفسي أنه لا أبايع حتى أجمع كتاب ربي، ولا أضع عباءتي على كتفي إلا لأمر مهم، يعني من الصلاة. فما كان يخرج 6 أشهر ما بايع. هاي إذا سلمنا أن فاطمة بقيت 6 أشهر، فاطمة بقيت 70 يوما، وخطبتها فاطمة مشهورة، خطبتها بعد هذه الحادثة، وجاءت بعد أن طرد عمالها من فدك، وفدك هي في زمن رسول الله، في حياة رسول الله، فدك 5 سنوات تحت يد تصرف فاطمة، تحت تصرف فاطمة، في يد فاطمة 5 سنوات، مو سنة وسنتين، 5 سنوات. وذلك حينما نزل قوله تعالى: وآتِ ذي القربى حقه. وفدك من الأراضي التي فتحها، التي صالح أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يوجف عليها لا بخيل ولا بركاب، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل الأحوال، نحن مو بصدد حديث فدك ولا بصدد، لكن كلها قضايا مرتبطة بعضها إلى بعض. فعلي عليه السلام كان يدعي هذا الأمر لنفسه مرارا وتكرارا. هذا بالإضافة إلى ما ورد وذكرته لكم في الدرس الماضي من خطبته الشقشقية المعروفة: أما والله لقد تقمصها مني فلان أو ابن أبي قحافة، وأنه لا يعلم أن محلي منها، يعني محل الخلافة محلي منها، محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ويرقى إلي الطير، ولقد سدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وتفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على صخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. ف فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت، وفي العين كذا وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. هناك رواية أو خطبة أخرى: فنظرت فلم أرى إلا أهل بيتي فظننت بهم على الموت. يعني لا ناصر لي ولا معين في هذه المعمعة، في هذه التخية العمياء. في خطبة أخرى في هذا المورد: ما وجدت معينا لي إلا أهل بيتي. يعني إما أن أثور من هم أهل بيتي؟ هو الحسن والحسين. فظننت بهم على الموت، يعني بخلت بهم على الموت، ما ردت أقتلهم لأنه لا ناصر له ولا معين. على كل، هناك قضايا كثيرة إن شاء الله نذكرها.